السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يقول: كيف يعطى الإجماع قوة إلى الحكم بوجود ما هو أقوى منه والكتاب والسنة؟ ألا يرى الشيخ أن الإجماع أتى فيما لم يظهر فيه نص واضح من الكتاب أو السنة؟ المسألة المسائل الشرعية، منها ما دل عليه الكتاب صراحة بلفظه بمنطوقه، ومنها ما دل عليه الكتاب بمفهومه، ومنها ما دلت عليه السنة بالمنطوق، ومنها ما دلت عليه السنة بالمفهوم، ومنها ما نقل، ومنها ما لم ينقل. الإجماع إذا دلت السنة الكتاب والسنة على حكم اعتمده أهل العلم، وقفنا على النص من الكتاب والسنة وأجمع عليه أهل العلم، لا شك أن مثل هذا لا يترك مجال للنقاش، لا يترك مجال للنقاش، ونرى مسائل دل عليها الكتاب والسنة صراحة، وإذا رجعنا إلى كتب أهل العلم وجدنا فيه اختلاف. هل هذه المسائل التي دل عليها الكتاب والسنة صراحة واختلف فيها أهل العلم مثل المسائل التي دل عليها الكتاب والسنة صراحة وأجمع عليها أهل العلم؟ لا أبدا، أهل العلم ما خالفوا دلالة الكتاب والسنة إلا لمعارض من كتاب أو سنة، ووجود هذا المعارض لا شك أنه يعطي الإنسان فسحة في أن ينظر في قول الآخر. لكن إذا وجدنا الكتاب والسنة دل صراحة على هذه المسألة أو إيماء أو تلويحا أو مفهوما، ثم أجمع العلماء على مقتضى ما دل عليه الكتاب والسنة، ليس لنا مندوحة في قبول هذا الحكم، وليس لنا نظر في مقتضى الدليل، إنما نسلم به. فوجود الإجماع لا شك أنه يعطي الدليل قوة، لا لأن الدليل ضعيف يحتاج إلى ما يقويه، لا، لأن النظر يقطع في هذه الحالة، ينقطع احتمال النظر في هذه المسألة ما دام كتاب وسنة وإجماع، خلاص ما لنا نظر. لكن المسائل التي لا يوجد فيها إجماع، نجد فيها نص صريح من الكتاب ونص صريح من السنة، ومع ذلك نجد أهل العلم يخالفون أو يختلفون فيها، يعني ننظر في هذه الأقوال المخالفة، يعني لنا فسحة في النظر في الأقوال المخالفة، ما نقول والله نرمي بقول مالك أو قول الشافعي أو كذا عرض الحائط، حتى ننظر في دليله، إن وجدنا له دليل اعتمد على إيش مالك أو الشافعي، اعتمد على نص من الكتاب والسنة، عرفنا أن هذا الدليل الذي دل على هذه المسألة وخالفه مالك أو الشافعي بدليله، وجدنا أن فيه فسحة للنظر في المسألة. أما إذا وجدنا الأئمة لم يختلفوا في مدلول هذه الآية أو في مدلولها، ليس لنا نظر. والقوة من هذه الحيثية، لا أن دلالة الكتاب أو ثبوت الكتاب أو ثبوت السنة يحتاج إلى ما يدعمه، الكتاب أصل برأسه، السنة أصل قائمة بذاتها، لا تحتاج إلى أن تدعم بقول فلان أو علان. لكن وجود الإجماع والخلاف بالنسبة للناظر طالب العلم العالم الذي يريد أن ينظر في هذه المسألة، مسألة دل عليها الكتاب والسنة والإجماع، خلاص انقطع النظر، ليس لك نظر في مخالفة هذا الحكم. لكن دل عليها الكتاب والسنة وخالفه مالك، مالك يخالف من فراغ أو الشافعي، تنظر لعله دليل أقوى مما استدل به خصمه، لعل له دليل ناسخ لهذا الدليل الذي دل على هذه المسألة، فالنظر من هذه الحيثية. بعد هذا يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ومن النحو واللغة ما يتعلق بما من نص وظاهر ومجمل وحقيقة ومجاز وعام وخاص إلى آخره. طالب العلم بحاجة ماسة إلى ما يعينه على فهم الكتاب والسنة من لغة العرب، لأن القرآن نزل بلغة العرب والنبي عليه الصلاة والسلام عربي، فلا يفهم كلامه من لا يعرف العربية، فلا بد من معرفة العربية. وكم من عالم ظهر الخلل أو من ينتسب إلى العلم ظهر الخلل في كلامه على نصوص الكتاب والسنة بسبب جهله ببعض فروع العربية. علم العربية فروع 10 أو أكثر من 10 فروع، طالب العلم بحاجة إليها كلها، يأخذ من كل فرع منها ما يعينه على فهم الكتاب والسنة. يقول: ومن النحو واللغة، عطف اللغة على النحو، النحو فرع من فروع اللغة، لكن إذا عطفت اللغة على النحو فالمراد غير ما يتعلق بالنحو من متنها وفقهها وبقية أبواب العربية وفروعها. فألفية ابن مالك كتاب نحو وصرف وليست بكتاب اللغة. لسان العرب والقاموس كتب لغة في متن اللغة، المخصص لابن سيدة في فقه اللغة، وهكذا. المقصود أن فروع العربية كثيرة، ما يتعلق بهما من يتعلق بالكتاب والسنة، معرفة النص الذي لا يحتمل أكثر من معنى، والظاهر وما يحتمل لكن مع الرجحان، والمجمل الذي يحتمل من غير ترجيح، والحقيقة وهي اللفظ المستعمل فيما وضع له، والمجاز اللفظ الذي استعمل في غير ما وضع له، على خلاف بين أهل العلم في إثبات المجاز، وعام وهو ما يتناول أكثر من فرد، وخاص ما يتناول فرد أو أفراد مع الحصر، ومطلق ما يتناول أوصاف ومقيد بوصف أو أوصاف محصورة. وهذه تقدمت المباحث، هذه كلها تقدمت بالتفصيل فيما يشترك فيه الكتاب والسنة، فيما يشترك فيه الكتاب والسنة. ولا يكفي معرفة الفروع فقط، ولا يكفي معرفة الفروع فقط، يعني ما يكفي للاجتهاد أن تقول والله أنا أدرس الزاد من أوله إلى آخره وأفهم الزاد وأحفظ الزاد بأدلته فقط، بل لابد أن تعرف الأصول. كيف تستفيد من الكتاب والسنة؟ تعرف من الكتاب والسنة ما يكفيك، لكن كيف تستطيع أن تتعامل مع هذا القدر الذي تحتاجه من الكتاب والسنة؟ لابد من معرفة الأصول أيضا. ولا يشترط عدالته، يعني المجتهد بإمكانه أن يصل إلى حد الاجتهاد ولو لم يكن عدلا، ولو كان فاسقا، ولو كان فاسقا، بمعنى أنه باحتمال أن يصل إلى حد يؤهله للاجتهاد ولو كان فاسقا. وتقدم أن الفاسق لا يعتبر، نعم تقدم في لا يعتبر في الإجماع، ولا كافر متأول ولا فاسق، وهنا قال لا تشترط العدالة، يعني بالإمكان أن يكون مجتهد ويعرف الحق بدليله ويتوصل إلى الحق بدليله، لكن لا يعتد به إذا أراد أن ينضم إلى أهل الإجماع، يعني نظير الفاسق الذي يحمل الخبر. الفاسق يحمل الخبر، يسمع خبر ويحفظه ويضبطه، هذا تلقي تحمل، لكن عند الأداء إذا أراد أن يؤديه ويخبر بغيره ما يقبل حتى يكون عدلا، حتى تتوافر فيه شروط القبول. ولا يشترط عدالته ولا حفظ القرآن، ما يشترط حفظ القرآن للاجتهاد، وإنما يشترط حفظ آيات الأحكام ومعرفة آيات الأحكام وعدتها 500. ولا شك أن مثل هذا الكلام يهون من شأن القرآن عند طلاب العلم ولا يعين على حفظ القرآن، وحفظ القرآن أمر في غاية الأهمية بالنسبة لطالب العلم، بل هو آيات بينت في صدور الذين أوتوا العلم، لابد أن يكون محفوظا لطالب العلم. مسألة يشترط ما يطلب مسألة ثانية، لكن لا شك أن عدم حفظ القرآن خلل في طلب العلم ويعينه على جميع العلوم. قد يقول قائل وأنا حاولت عجزت أحفظ القرآن، وذلك فضل الله يؤتي من يشاء، منهم من أحفظ القرآن بنصف شهر، وجد من حفظ القرآن بشهر وشهرين وثلاثة وسنة وجد، لكن أنا أقول 10 سنين وعشرين سنة، إذا حفظت سورة نسيت اللي قبلها، وإذا ربطت هذه ضاعت هذه ما قدرت. هذا يوجد، يوجد كثير من الناس أيس من حفظ القرآن، لكن مع ذلك عليه أن نتابع، عليه أن نثابر، ويكتب له ما يرجوه إن شاء الله تعالى إذا بذل ما يستطيع. وابن القيم رحمه الله يقول أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصتهم أهل العناية به، أهل العناية به في قراءته، في تلاوته، في تدبره، في العمل به، في الاستنباط، في تعلمه، في تعليمه، ولو لم يحفظوه، ولو لم يحفظوه. وعلى كل حال حفظ القرآن غنيمة، غنيمة لطالب العلم، يعينه على جميع العلوم ويتجزأ الاجتهاد، يتجزأ الاجتهاد، يعني لا يلزم أن يكون المجتهد مجتهد بجميع أبواب الفقه، ما يمنع أن يكون هذا مجتهد في أبواب الحج مثلا، في مسائل الحج مجتهد، وهذا مجتهد في أبواب الحيض مثلا، هذا مجتهد في أبواب المعاملات، هذا مجتهد في الفرائض، وهكذا يتجزأ الاجتهاد. من أهل العلم من لا يرى تجزأ الاجتهاد، بل يكون لديه الأهلية للنظر في جميع الأبواب، لأنه قد يحتاج في هذا الباب من الباب الذي قبله إلى الباب الذي بعده، وإذا كان على جهل من الباب الذي قبله لا يمكن أن يتم النظر له في الباب الذي يريد النظر فيه. والمصيب في المسائل الظنية واحد، المصيب واحد، يعني اختلف في هذه المسألة على قولين على ثلاثة. هل نستطيع أن نقول الثلاثة كلهم مصيبون؟ يعني الحق يتعدد، الحق مع زيد ومع عمرو ومع بكر، الحق في مع من قال يجوز ومع من قال لا يجوز، مع القول ونقيضه، ما يمكن. الحق واحد والمصيب عند الله جل وعلا واحد، لكن المصيب له أجران والذي أخطأ له أجر واحد. ونافي ملة الإسلام مخطئ آثم كافر، كيف نافي مخطئ كافر نافي ملة الإسلام؟ هذا اجتهد في مسألة ظنية، اجتهد في مسألة ظنية فأداه اجتهاده إلى أن هذا الحكم جائز، واجتهد غيره وقال لا يجوز، الذي قال لا يجوز معه الدليل، ودليل من قال يجوز مرجوح، فهذا راجح وهذا مرجوح، هذا مصيب وهذا مخطئ، هذا له أجران وهذا له أجر واحد. لكن إذا قال أنا بنظر، أنا حر، أنا بنظر أشوف أيهم أفضل، اليهودية ولا النصرانية ولا الإسلام، أنا بقرأ هذه الكتب كلها وأنا عندي عقل أفكر، ثم أداه اجتهاده إلى ترجيح النصرانية مثلا، هذا ينسب إلى الجاحظ والعنبري وبعض أهل الضلال، أنهم قالوا له النظر حتى في الأصول، فإن كان مصيب له أجر وإن كان مخطئ له كذا. ولذا ينصون على هذا، نافي ملة الإسلام مخطئ لا يحتمل الصواب، آثم كافر يحكم عليه بالكفر ولو كان مجتهدا، ولو كان مجتهدا إذا نظر في الأديان وترجح له دين غير الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام. وتعادل دليلين قطعيين باطل، تعادل دليلين قطعيين باطل، تعادل يعني نظرنا في دليل مالك ودليل أبي حنيفة، وجدنا عند أبي حنيفة دليل يدل على الإثبات وعند مالك دليل يدل على النفي، متعادلان من كل وجه. نعم قد لا يستطيع الترجيح المجتهد، لا يستطيع، هذا عجز منه، لكن لا يعني أن هذا الدليل مقابل هذا الدليل، هذا يدل على الجواز وهذا يدل على المنع. لماذا؟ لأنه يؤدي إلى وجود نصوص متناقضة، نعم يؤدي إلى نصين متناقضين، تناقض لا يمكن أن يوجد في ما جاء عن الله جل وعلا، لكن كون المجتهد يعجز عن الترجيح يعجز، وليس مرد هذا إلى حقيقة الأمر، بل لا بد أن يوجد راجح ومرجوح، لأن الحق واحد لا يتعدنا. دليل وتعادل دليلين قطعيين باطل، يعني سواء كان من الكتاب أو من متواتر السنة، وكذا ظنيين من الأحاد، إذا وجدنا حديثين متناقضين من كل وجه لا بد أن يكون هذا التعارض في الظاهر لا في حقيقة الأمر، وأما في حقيقة الأمر لا يمكن أن نجد. وحينئذ إذا وجدنا حديثين متعارضين في الظاهر، فإن استطعنا أن نجمع بينهما نوفق بينهما، وهذا هو الكثير الغالب، يسمى مختلف الحديث أو اختلاف الحديث، تعين الجمع ولو بحمل عام من على خاص ومطلق على مقيد. إذا لم نستطع الجمع، إذا لم نستطع الجمع عرفنا التاريخ، عرفنا المتقدم من المتأخر، عرفنا أن المتأخر ناسخ للمتقدم. إذا لم نعرف التاريخ نتوقف، إذا لم نعرف التاريخ ولم نستطع الترجيح بينهما، المسألة مفترضة في دليلين متعارضين من كل وجه متنافيين، استطعنا الجمع تعين، ما استطعنا عرفنا المتقدم المتأخر عملنا بالنسخ، لم نستطع ورجحنا بين النصوص هذا أقوى من هذا عملنا بالراجح وتركنا المرجوح، إذا لم نستطع نتوقف. ولا يسوغ للمجتهد الفتوى في وقت واحد بقولين متضادين بل في وقتين. يعني تأتي إلى العالم تقول له ما حكم كذا، يقول يجوز. تأتي تقول له ما حكم الحجامة بالنسبة للصائم، يقول لك تفطر الصائم. ثم تأتيه في نفس الوقت يقول لك لا تفطر. ولا يجوز للمجتهد الفتوى في وقت واحد بقولين متضادين، هذا تضييع، ضياع في الأصل. أن المفتي ضايع ويضيع من يفتيه، أن يفتي بقولين متضادين بل في وقتين، ما في ما يمنع في وقتين. يعني يأتي السنة هذه في رمضان قال له الحجامة تفطر ولا ما تفطر، مطلوب من يتبرع بالدم، قال تفطر. ثم سأله بعد سنة وقال له طلب من يتبرع، تبرع، قال تبرع بس ما تفطر. قولين متضادين، كيف نقول؟ تغير اجتهاده، حصل له من النظر في المسألة ومن الأدلة استجد له ما يقتضي تغير الاجتهاد. أما في وقت لا يظن فيه أنه تغير اجتهاده، هذا تناقض. بل في وقتين، طيب ماذا ننقل عنه؟ ننقل عنه فتوى العام الماضي، نقول الحجامة تفطر، أو نقول الحجامة ما تفطر، فتوى السنة هذه. ومذهبه آخرهما إن علم التاريخ، إن علم التاريخ، وإلا فأشباههما جهل التاريخ. قال واحد أنا والله سألته قال تفطر، وثاني قال سألته قال ما تفطر. نعم نقول تغير اجتهاده، لكن أيهما الأول ما ندري. إن جهل التاريخ فأشباههما بقواعده، ننظر وش طريقته في بحث المسائل والقضايا، وش الأصول التي يعتمد عليها ويركن إليها، وش القواعد التي يدرج المسائل تحتها. فأشبههما بقواعده وأصوله وأقربهما إلى الدليل، أقربهما إلى الدليل. يعني إذا وجدنا قولين لإمام واستطعنا أن نرجح، ولا عرفنا الأشبه بأصوله وقواعده، نرجح بالدليل ونقول إن الشيخ هذا من أهل الأثر ويعنى بالدليل، والراجع عنده فيما يغلب على الظن ما يوافق الدليل. هل يعمل بالآية المنسوخة أو الحديث المنسوخ؟ لا يعمل بها، لا يعمل بالآية المنسوخة ولا الحديث المنسوخ. قد يقول قائل أن بعض العلماء عملوا بآيات منسوخة، وأحد هؤلاء لم يبلغهم الناسخ، لم يبلغهم الناسخ. نعم.
قال المؤلف رحمه الله خاتمة: التقليد قبول قول الغير من غير حجة، ويجوز في الفروع لا في الضروريات الدينية والأحكام الأصولية لا يجوز فيها الاجتهاد للمجتهد، ويلزم تكرار النظر عند تكرار الواقعة، ولا يجوز الفتيا والحكم إلا من مجتهد، ويجوز من المفضول مع وجود الفاضل، ولا يلزم العامي التمذهب بمذهب معين، وعد المجتهد أن يعمل بموجب اعتقاده فيما
بموجب اعتقاده بموجب اعتقاده.
نعم عفوا الله. وعلى المجتهد أن يعمل بموجب اعتقاده فيما له وعليه وله
رد الفتوى. رد.
نعم. وله رد الفتوى وثم أهل، وإلا لزمه، ولا يلزمه جواب ما لم يقع وما لا ينفع السائل أو لا يجهله، ولا يجوز إطلاق الفتوى في اسم مشترك. وما ترجح قدم، ويرجح متواتر على آحاد، والمسند على المرسل، ومتصل على منقطع، وثقة في علم وورع وضبط، وكونه صاحب القصة أو مباشرا لها أو مشافها لها، ونص على ظاهر وظاهر على ونص على ظاهر وظاهر على مجمل.
يرجح نص على ظاهر،
ويرجح نص على ظاهر وظاهر على مجمل.
ما تكتب هو معطوف على يرجح الأولى، يرجح متواتر على أحد ونص على ظاهر.
نعم. ونص على ظاهر وظاهر على مجمل، والحقيقة على المجاز، ومفهوم الموافقة على مفهوم المخالفة، والحظر على الإباحة، والواجب على الندب، وقوله عليه الصلاة والسلام على فعله، والمثبت على النافي ما لم يستند النفي إلى العلم إلى علم بالعدم، والمجري على عمومه على المخصوص، والمقبول على ما دخله النكر وما عضد بكتاب أو سنة.
النكر أو النكير،
وجود النكر إن شاء
الله. طيب.
والمقبول على ما دخله النكر وما عضد بكتاب أو سنة أو عمل الخلفاء الراشدين. والثابت بالإجماع على الثابت بالنص والمرجحات كثيرة. ضابطها اقتران أحد الطرفين بأمر نقلي أو بأمر اصطلاحي أو بأمر عقلي.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى: والتقليد هو المقابل لما تقدم الاجتهاد، وهو النظر في النصوص والوصول إلى القول الراجح بدليله. يقابله التقليد وهو قبول قول الغير من غير حجة، سواء كان بالمشافهة أو بالقراءة، كل هذا تقليد. يعني تعتمد كتاب فقهي مجرد عن الدليل، تحفظه وتعمل به، أنت مقلد لصاحب الكتاب. تسأل المشايخ وتقبل أقوالهم من غير دليل، أنت مقلد لهم. فالتقليد قبول قول الغير من غير حجة، يعني من غير دليل. والمقلد كما تقدم في المجتهد ليس من أهل العلم، وإنما هو ناقل ينقل عن أهل العلم وليس منهم، ونقل على ذلك الاتفاق. ويجوز في الفروع لا في الضرورات الدينية، يجوز التقليد في الفروع التي لا يدركها العامي بطبعه وما جبل عليه، يقلد فيها. التي تحتاج إلى نظر يقلد فيها إلى النظر، وفرضه التقليد. فاسألوا أهل الذكر، هذا فرض العام ومن في حكمه، يقلد أهل الذكر. لكن هل يقلد أهل الذكر في وجوب الصلوات الخمس مثلا؟ نعم، ما يحتاج. هل يقلد العلماء في تحريم الزنا أو في تحريم شرب الخمر أو الأمور التي علمت بالضرورة من دين الإسلام والأحكام الأصولية الكلية؟ يعني هم يرون أن العقائد لا يجوز فيها التقليد، يجوز التقليد في الفروع لكن لا يجوز في الأصول التي هي العقائد، مع أن كثيرا من مسائل الاعتقاد تخفى على أحد المسلمين أكثر من خفاء كثير من الفروع. فإذا ساغ له التقليد في الفروع فرضه سؤال أهل العلم كما نص على ذلك، فمن باب أولى ما كان أخفى منها. نعم، قد يقلد أو قد يعرف مثلا العامي أن النبي عليه الصلاة والسلام سهى في صلاته وقام عن التشهد الأول. نعم، قد يعرف هذا لأنها أمور عملية ومتكررة عليه، وإذا والإمام قد يقرأ بعض ما ينفعه. لكن بعض المسائل العقدية الذي لا يجيز جمع من أهل العلم التقليد فيها، ماذا يكون مصيره؟ مصيره الجهل، الجهل. لأن هناك مسائل فرعية يجهلها وقد يسمعها من بعض أهل العلم ويفهمها، وهناك مسائل أصولية عقدية قد يسمع فيها ما يسمع لكن لا يفهم، قد لا يفهم الفهم الذي نلزمه بواسطته لأن يجتهد في هذه المسائل. يعني متى يفهم العامي حديث النزول والإشكالات التي أوردت عليه؟ حديث ما قطعي، ما فيه إشكال ثبوته، والله جل وعلا ينزل في آخر كل ليلة. لكن إذا ألزمنا العامي أن يجتهد في مثل هذا ألزمناه بما لا يطيق. ولا شك أن المسائل الأصلية كالفرعية يجوز فيها التقليد العامي وهو فرضه. نعم، مسائل الضرورية من مسائل الاعتقاد كالمسائل الضرورية من مسائل الفروع، لا يخفى عليه وجوب الصلوات الخمس ولا يخفى عليه وجود الرب جل وعلا، وأنه لا يشبهه شيء، وأنه منزه عن النقائص والعيوب. فهناك مسائل فرعية من الأصول يقلد فيها العامي، كما يقلد في المسائل الفرعية من الفروع، ولا يجوز فيها الاجتهاد للمجتهد، لا يجوز فيها الاجتهاد للمجتهد، يعني المسائل الأصولية متى ما يجوز فيها الاجتهاد للمجتهد ولا التقليد للمقلد، وش اللي يجوز؟ وش يجوز؟ ها نعم، التسليم، التسليم لا بد منه، لكن إذا قفلنا باب الاجتهاد وباب التقليد وش يبقى؟ يبقى التسليم. لا يجوز فيها الاجتهاد للمجتهد، بمعنى أن المسائل الأصلية، مسائل الاعتقاد التي أجمع عليه سلف هذه الأمة وأئمتها إجماعا مبنيا على فهم صحيح للكتاب والسنة، لا يجوز لأحد أن يجتهد فيها ولا يعيد النظر فيها. ليس للمجتهد أن ينظر هل يثبت النزول أو ينفي النزول، مثلا ليس للمجتهد أن ينظر هل يثبت لله يد أو لا يثبت، لا يجوز فيها الاجتهاد، لأن هذه أمور أجمع عليها سلف هذه الأمة، تلقوها عن النبي عليه الصلاة والسلام من الكتاب والسنة، فمثل هذه لا يجوز فيها الاجتهاد. هناك مسائل عقدية اختلف فيها السلف، مسائل عقدية اختلف فيها السلف، يعني رؤية الرب جل وعلا بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام اختلف فيها الصحابة، يعني ألا يسوغ أن ننظر في قول ابن عباس أو قول عائشة، لأن لكل منهما دليله، الذي اختلف فيه السلف فيه مندوح للنظر، يسوغ فيه الاجتهاد، يسوغ فيه الاجتهاد، أما ما اتفقوا عليه فإنه لا يسوغ فيه الاجتهاد ولا النظر، ويلزم تكرار النظر عند تكرار الواقع، يلزم تكرار النظر عند تكرار الواقع. سئل المجتهد عن الحجامة للصائم فنظر وبحث أداه اجتهاده إلى أنها تفطر هذه السنة، سئل بعد مرور سنة في رمضان اللاحق فهل نقول يكفي اجتهادك الأول ونظرك في الأدلة وتستمر على هذا القول، أو نقول لا انظر نظر جديد، كما تجتهد في تحديد القبلة، مسافر وصليت المغرب اجتهدت إلى جهة ظننت غلب على ظنك أنها هي القبلة، ثم بعد ذلك جاءت صلاة العشاء نقول اجتهد ثاني ولا يكفيك؟ منهم من يقول ما دامت اجتهاد لابد أن تجتهد، احتمال أن يطرأ عندك علامات وأمارات تستدل بها على القبلة غير الأولى، ومثل هذا في المسائل العلمية تعيد النظر فيها، ويمكن مع البحث والتفتيش يتبين لك غير ما تبين لك سابقا. ولا شك أن العالم علمه متجدد، علمه متجدد، ينبغي أن يكون علمه متجدد، ما هو جامد خلاص درس وضبط الفقه وقال قضينا، لا كل يوم يطلع لك جديد، كل يوم تسمع دليل ما سمعته من قبل، كل يوم يظهر لك فهم للنص ما سبق لك أنهجم على ذهنك مثل هذا الفهم. فإعادة النظر مهم جدا، ويلزم تكرار النظر عند تكرار الواقعة، ولا يجوز الفتيا والحكم إلا من مجتهد، الفتيا والحكم إلا من مجتهد، لأن غير المجتهد في حكم العام، لكن الفتيا بيان الحكم من غير إلزام، والحكم الذي هو القضاء بيان الحكم مع الإلزام. لو قلنا بهذا لتعطلت مصالح المسلمين، كثر الناس كثرة بحيث لا يغطيهم عدد المجتهدين، وأيضا تنوعت مشاكلهم ومسائلهم ومخالفاتهم، فاحتاجوا إلى أعداد كبيرة من المفتين والقضاة، فرأى أهل العلم أن مثل هذا ليس بلازم، وأنه يجوز أن يفتي بالتقليد، لكن يكون موقفه موقف الناقل، إذا سئل ما يقول أنا والله ما عندي أدلة ولا عندي شيء، يقول الشيخ الفلاني يقول كذا، ما شو اللي يمنع؟ إذا سئل طالب علم ما بحث المسألة ولا أحاط بها، ما يقول ما يلزم أن يقول اذهب إلى العلماء واسألهم، أنا والله ما أنا من أهل العلم، يحفظ قول للشيخ ابن باز يقول الشيخ ابن باز يقول كذا، يحفظ قول للجنة الدائمة يقول الله اللجنة الدائمة يقولون كذا، بهذا تنحل هذه المشكلة، وإلا فالأصل أن غير المجتهد عامي. لا يجوز له أن يفتي ولا يجوز له أن يحكم. لكن لو اشترطنا الاجتهاد في جميع المفتين واشترطنا الاجتهاد في جميع القضاة تعطلت مصالح المسلمين، فيكون دوره دور الناقل، ولا مانع من هذا إن شاء الله تعالى. ولا يجوز الفتي أو الحكم إلا من مجتهد، ويجوز مع المفضول مع وجود الفاضل.